هذا أيها الإخوة هو الشريط 32 من شرح كتاب البيوع من زاد المستقنع.
هذا حق شرعي.
الشيخ بارك الله فيك، في بعض البلاد لا يسمح لصاحب البيت أن يخرج من جدرانه نوافذ إلا إذا كانت يعني 4 أمتار من كل جهة، يعني الجهة التي له فيها أكثر من 4 أمتار هذه يجوز أن يخرج منها نافذة، والجهة التي ليس له أرض يعني أقل من 4 أمتار فلا يخرج منها نافذة.
وش السبب؟ ليش؟
هذا
يعني يسأل يقول إن بعض في بعض الجهات أو في بعض البلاد يقول إذا كان جدار الرجل يزيد من 4 أمتار فأكثر فله أن يفتح النوافذ، وإن كان دون ذلك فليس له أن يفتح النوافذ. يقول هذا لا وجه له في الواقع. نعم أبدا، وش الفرق بين 4 أمتار وأقل؟
الإنسان يستطيع يرى أكثر من 20 متر.
أين؟ ها قصدك النوافذ يعني إذا صار بينه وبين جاره المقابل؟
نعم
كذا؟
نعم شيء في وسط مثلا في وسط أرض.
أنا فهمت إن لابد يكون جدار البيت 4 أمتار أكثر.
لا الأرض
يعني اللي بينه وبين جاره.
بينه
وبين جاره. هذا أيضا وجهه. يقال النافذة إذا كانت تطل على جاره وتكشفه فهذه ممنوعة سواء كان بينك وبين 4 أمتار أو أقل أو أكثر.
طيب كيف يفتح للهواء؟
يرفعها.
لا هم يقولون حتى لو جعلتك
حتى لو رفعتها لا غلط، لأن الممنوع والواجب أن يضع سترة تمنع مشاركة الأسفل. فهمت؟ وأما إذا كان يضع جدار فيها لا يمكن الإنسان أن ينظر منه إلا إذا كان يبيض على السلم فهذا لا يمنع حق. يعني معنى هذا أيضا الجدار القصيرة ممنوعة. القصيرة يعني مثلا طول هذا الجدار.
لا تستطيع حتى لو ما جعل الجدار ما يقول لك شيء.
وش الفرق؟
الله العظيم هذه
الأنظمة التي
هذا يقولون
أن
هذا
من المصلحة الشاذة حتى لا يعني يمكن صاحب المد أن يصرف مثلا بإسرائيل
حتى ينقض للشاذة
يكون
مستقيم، لأن لو
كانت
الشاذة
لا دي مثلا ثانية.
هذا هو
نفس لا هو يقول النواقص بس النواقص
هذا يبهموه يقولون ما تفتح نواقص إلا خرجت من علم الموسكة حتى تستقيم الشارع
مسألة استقامة الشارع هذه أوجه التنظيم.
لا
إذا كان هذه تنظيم مسألة فرج ولا عليه. لا هو الواقع التنظيم هذا لا بد منه، لكن التنظيم الظالم بهذه المسألة يأخذون أمتار كثيرة ويقول نوسع الشارع هذا غلط. إنما التنظيم لا بد منه، ما يمكن يقول واحد يدخل مترين واحد يطلع مترين يكون الشارع معرض. نعم.
كيف الله معروف اليوم نزول المشاهد نزول كفاف قد يعمر إنسان كان شخص بيته مثل دور واحد يعمر بيت دوري إذا فتح نوافذ فوق تكشف على السور.
إحنا نقول بارك الله فيك النوافذ تكون رفيعة، لا بد تكون رفيعة. يعني حل هذه المشكلة إما أن يرفع النوافذ بحيث إذا مر الرجل الطويل ما يشاهد إلا إذا أراد يصعد على السلم على شيء ثاني، أو قال افتح النوافذ وضع حاجز من برا بحيث إنك ما تستطيع تنظر إلى جارك.
الشيخ
لو
كان صاحب البيت تطور طلب من الجار أن يضع له حاجز.
نعم.
طلب الجار أول من جارك أخير طلع حاجز حتى لا نفش.
اي معلوم يقال لابد اما احد امرين، يا اما ان ترفع النافذه واما ان ترفع حاجه لابد. نعم فؤاد.
يكون حول البيت حول فياتي الجار
ويبني بيته
العادي سيطل على جميع الحول.
ايش؟
اقول سيطل في البيت الجديد هذا الذي يراه الجار على جميع الحوض على جميع الصور التي بنى
هو قلنا الآن قلنا ونقول ونكرر لا يمكن أن يضع نافذة إلا مرتفعة أو حاجة، كما أنه أيضا لا يجعل جدار الساق قصيرا، لا بد أن يرفع ما يخالف، لا بد أن يرفع. أما دخل من الجدار قصير إذا مشى الإنسان رأى كل اللي حوله ما يشيها. طيب زين طيب ما يخالف،
فإذا رفعه إذا فتح النافذة من أي جهة كانت ستوقف يطل على البيوتات التي حوله.
وش معنى كلمة يطل؟ هل معناه أن الإنسان اللي يمشي مشي عاد يطل؟
لا، وهو في بيته في الدور الثاني
إني خالف الدور الثاني، لكن النافذة إذا كانت رفيعة لا يطل على جاره إلا إذا كان يجيب سلم يرجع عليه. يلزم بأن يرفع النافذة أو يجعل حاجبا من ورائها. هنا لا معادن ما يمكن معادن، المعادن الجامد يفسد، هذا قاسوا على الماء، الماء نبع من الأرض ما يفسد في البيع، لكن صاحبه حق. ثم مثلا المعادن الآن أصبحت على خلاف ما قال الفقهاء في الواقع، أصبحت الدولة لا فيها تصرف.
الأرض
بعامل يحتفل بأرض إيش
تسوي؟
نعم
حصر فوجد معدن، هل هو العامل أو
صاحب الأرض؟
وإن كان
صاحب الأرض إذا استوجر لحفر فهو صاحب الأرض، وإن استوجر العامل لحفر بيع فوجد كان فهو له العامل. يقابل هذا القياس بأن الغصن تابع للأصل، بأن الغصن تابع للأصل، هذا الغصن للشجرة بمنزلة أعضاء الإنسان. نعم. قد يكون هذا لأن هذا لم يتملك، لكن يتحقق عليه الوعيد فيما هو أعظم، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم. للناس المشترك تناقض. ها؟ نعم. نعم يقاس عليه على حالة، والصحيح أن المذاب ليس كالباب، المذاب لا يعتو على أحد شيئا، الباب الاستطراق ربما الإنسان يأتي بأشياء سوء للناس ويحصل بها ضرر. نعم.
بعض الناس يستعملون المنازل يعني مثلا في مدرسة البيوت يطرد الناس من هذا الميزان، يعني ليس في زمن الشتاء نحن اختصرنا الضرر الذي يترتب على ميزان الشتاء.
نعم.
لأنه ضرر يسير، لكن يستعمل مثلا كل من نظف بيته أخرج من الماء من هذا الميزان.
نعم.
وليس في زمن الشتاء ولا أي
شيء. لا، هذا هو الصحيح، يمنع حتى من غير الميزان، حتى لو كان من أسفل يمنع من إخراج ما يضر.
هل يقال إذا استعمل
الآن جرى العرف أن الإنسان يغسل بيته السطح والأسفل ويخلط على الشارع ولا يرمي هذا بأس. نعم
دخل الوقت
شيء. نعم نعم ما فيها ما سمعت
إلا إيه
صحيح كيف نسمع كل مشوم. نعم
أقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراك معنا معروضين ما لي على أصحاب عرض عن هذا إذا أفضل واجبة فأفعله.
نعم لا مو على كل حال إن الصحاب قد تعلم إن بعد الفتوحات دخلوا ناس مو من الصحاب جاءوا إلى المدينة وإلى مكة ليسوا من الصحابة والصحابة في الأخير ليس كل واحد منهم معصوم من كل إذن أو ربما أن بعضهم يتأول أو ما أشبه ذلك.
والله الدرس يا شيخ الدرس
أنت مستحق. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من فرق بين الدرب النافذ والدرب المشترك؟
الدرب النافذ والمفتوح. أما الدرب
النافذ يعني المفتوح من الجانبين. طيب
أما الدرب المفتوح هو المفتوح من أحد الجانبين.
صحيح المغلق من أحد الجانبين. طيب هل يجوز إخراج الأبواب للتهوية في النافذ؟ عقيدة مش رجوع
فتح الأبواب للدربية
لا يشيش تهوية وفي المشترك
لا يجوز
لا يجوز شرافي
يجوز إذا كان في ملكه في ملكه في ملكه إذن من باب إلى فتحة الدرب المشترك.
نعم
للتهوية يجوز في النافذ وغير النافذ.
للتهوية يجوز في النافذ وغير النافذ مطلقا مطلقا صح. ووجه ذلك انه لا ضرر في هذا الحال وان الانسان يجوز ان ياتي ما اداره كله ليس جزءا منه فقط للهواء. طيب هل يجوز ان ينقل بابه في المشترك نعم يجوز إلى الخارج لا إلى الداخل لماذا؟ يعني علم صح صحيح لأنه حقا من بابه إلى فم السوق لكن ليس له حق من بابه إلى آخر السوق. هل يجوز إخراج النزال؟
نعم يجوز
مطلقا
يجوز مطلقا مع الراجع أما عن المذهب
يعني في النافذ وغير النافذ.
نعم في النافذ وغير النافذ إلا يكون في ملك جاري
على
المذهب أنه لا يجوز إخراج المزار في الدرب غير النافذ في الدرب النافذ
مطلقا
نعم مطلقا
لا يجوز إخراج المزار في الدرب المشترك مطلقا
والنافذ مطلقا
والنافذ مطلقا.
خارج
المشترك
في الدرب المشترك
الظاهر لا معرف المشترك والنافذ
المشترك المسجد.
طيب الإمام أي دخل المشترك ما في
نظام ما يقرأ إلا كان لا ضرر وكان ليس الإمام
هذا في المشترك والنافذ ولا في النافذ. شوف كذا
النافذ المشترك جميعا
في النافذ المشترك جميعا.
لا يجوز في النافذ إلا بإذن الإمام أو نائبه.
نعم
لأنه حق للعامة والإمام المقام.
نعم
وإذا أيضا
المشترك
يجوز بإذن الإمام
يعني بإذن المشترك صح فلو ما هو قول الذي رجحناه بالنسبة لإخراج النزال في الدرب النافذ
إنه يجوز مطلقة
مطلقة حتى لو شق بطون الناس لو كان ناس المرة وصال من مرة آخر شق بطون
نعم ما لم يكن نادما يضر في المارين
يعني إذن يجوز بإذن الإمام بلا ضرر يجوز بإذن الإمام بلا ضرر على القول الراجح سبحان الله ناقشت كلامك أوله بآخر
يجوز إذا لم يكن
القول الراجح
قول الراجح أنه يجوز بإذن يجوز مطلقا ما لم يكن فيه ضرر ماذا يشترط فيه إذن الإمام
إيه توافقوا على هذا؟ نعم لأن هذا هو اللي عليه الحمد من عرف الصحابي إلى يوم هذا طيب هل يجوز إخراج الدكة؟ يجوز إخراج الدكة في الطريق؟
ما لم تؤدي إلى ضرر
مطلقا سواء نافذة أو مشترك
ما لم تؤدي إلى ضرر
ما لم تؤدي إلى ضرر طيب لا يجوز النافل ولا مشترك نعم
النافل
النافل يعني فيه علامات
حصل
المرة والمشترك
إلا بإذن
الجار
ولم
يتحقق
فيه
ضرر إلا بإذن المسلم توافقون على هذا يعني النافل يجوز بإذن الإمام في ضرر المشترك يجوز بإذن المستحق طيب إذا كان المشترك في ست أبواب بابان على الأسفل وبابان على اليمين واليسار فهل يتأذى المكان الأسفل في تقديم بابه غيره أو الأسفل؟ ليش؟
لأن الدرب كله
لأن الدرب كله لأسفل أحسنت وأما الذي من جهة السوق أنه يستأذن
العربي
يرجع إلى الحيط يستأذن إلى الحيط نعم ما حكم وضع الخشب على جدار الجار طه
حكم وضع الخشب على جدار الجار أنه جائز بالضرورة إذا احتاج إليه جار مرة خشبة في الجدار
يعني جائز بالضرورة وشرط ثاني
إذا لم يترتب على جدار صاحبه ضرر
صح وإذا يعني إذا كان ضرورة بلا ضرر على الجدار طيب صحيح ما هي الضرورة في هذا الباب زهير
الضرورة ماذا؟
بوضع الخشب على الجدار
يريد أن يسقط بيته
لا ما هي الضرورة؟
ليس عنده مكان آخر يضع عليه الخشب إلا جدار
يعني إذا لم يمكن في الصيف
إلا بجدار جدار
إلا بي نعم هل يلزم الجار لدفع نصف النفقة إذا أراد أن يوقع خشبه؟
لا يلزم
لا يلزم ليش؟ إذا قال الجار أنا ما عندي مانع لكن أنا خسرت على هذا 10,000 ريال على الجدار سلم 5,000 وضع خشبك
يعني هذا ملك الجار
لا يعني هذه معاوضة يعني كأن الجار يقول اشتري نصف الجدار مني وهذا لا يلزم والشارع قد جعل له الحق بأن يضع خشبه عليه ما هي الحكمة من إلزامه بوضع خشب إذا لم يكن نعم الحكمة ضرورة يقول ما علمك نبت العمل وحط سقط نعم لأن فيه مصلحة للطرفين أما صاحب الخشب واضح وأما صاحب الجدار فلأنه نعم يزداد ثباتا ويحرم من الشمس والأمطار وما أشبه ففيه مصلحة الطرفين ثم قال المؤلف وكذلك المسجد الواجب بسم الله الرحمن الرحيم هذا جديد وكذلك المسجد وغيره، يعني أن المسجد كجار، فإذا احتاج جار المسجد إلى أن يضع خشبه على جدار المسجد فلا بأس بالشرطين المذكورين، وهما الضرورة وعدم الضرر على الجدار. لأنه قال إن المسجد ملك عام ووقف عام للمسلمين، يقال إن العلة هو مصلحة الطرفين، وهذا لا يضر المسجد وهو مصلحة للتجار. وقول وغيره يعني كالمدارس والربط وما أشبه ذلك من الأوقات العامة، فإنه يضع خشبه عليها كما يضع على جدار الجار بالشرطين المذكورين، وهما الأخ الضرورة إلى وضع الخشب، والثاني عدم الضرر. طيب، وكذلك مثل وغيره. وظهر كلام المؤلف أن للجار أن يعلي بناءه على جاره، يعني مثلا يجعل خمس طوابق في الطوابق وجاره ليس له إلا طابق واحد، لأن الهواء تابع القرار، وهذا هو صحيح له ذلك، حتى لو حجب الشمس والهواء فإن له ذلك، لأن هذا ممكن. لكن إن علمنا أنه قصد الإضرار بجاره فهنا نمنعه، لأنه لا يجوز للإنسان أن يضار جاره، والمضارة ممنوعة شرعا، حتى أن الرجل إذا أراد أن يراجع زوجته التي طلقها حرم عليه إذا قصد المضارة، لقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. أما إذا كان الضرر مسكين، قال الرجل أريد أن أستغل ملكي أجعله شرقا وأجرها، فله ذلك. ثم قال وإذا انهدم جدارهما أو في ضرره، فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه. إذا انهدم جدارهما لم يعد على جاره، لأن هذا جدار مشترك بين أخيهما وأقيم على نفقتيهما، ثم انهدم الجدار، فطلب أحدهما الآخر أن يعمره، قال الآخر لن يعمره لأن الذي ليس بحاجة هذه الأرض لا أريد أن أعمر عليها وليس بحاجة بإقامة الجدار، فإنه يجبر على ذلك، يجبر على ذلك لأنه شريك مع صاحبه، فيجبر على عمارة ما كان في عشر شركة. طيب، فإن أراد أحدهما أن يهيمه ليعمره مسلحا وهو قد عمل بالله الصين، فهل الإسلام يجبر؟ الجواب لا، لأن هناك فرقا بين إفساد ما بين إصلاح ما فسد وبين التجميل والتزوير والنقل إلى أخره. ثم إصلاح ما فسد يجبر الآخر عليه، كما لو انهدم أو في ضرره بأن يكون مال أو تشقق فيجبر الآخر، أما أن ينقل إلى أخره فلا يجبر الآخر. طيب، لو أراد أحد أن ينقله إلى أفضل وأبى الآخر، فهل يجبر الآخر؟ أنتم لهم إجماع، يعني قال أنا أريد أن أنسي هذا الجدار وأجعله مسلح بدل من أن يكون فيه، هل يجبر؟ نعم، طيب، إذا قال أنا أريد أن أقوم به والجدار مشترك على نصيبنا منه، فهل يجبر؟ ينظر في هذا إذا كان قصده من الامتناع المراغمة للجارح، وقال أهل الخبرة إن الجدار إذا أقيم على الطراز الحديد أفضل وأحسن، فهنا يجبر، لأنه في هذه الحالة ليس عليه ضرر، قلنا لم يعجل، وإنما نقلناه إلى أحسن. وأنت ليس على ضرر، النفقة ليس عليك نفقة، والجدار باق على الشركة، فأي ضرر في ذلك؟ إنك إذا امتنعت لا تريد إلا المراهم فقط. طيب فإن قال أنا لا أريد المراهم، لكن إذا كان طينا أمكنني أن أضرب الوتد في الجدار. أما الآن فلا يمكن. أنتم فاهمين هذه؟ هو هذا غرض ولا غير غرض؟ لا، قد يكون غرض. قد يكون الإنسان يصل السياسة ويريد أن يضع أوتادا على الجدار علشان ينشر عليها السياسة. فالمهم إذا امتنع الغرض صحيح فهنا لا نشكر. أما إذا امتنع مراغمة لجاره فإنه لا غرض ولا ضرار. طيب قال عتبة: وكذا النهر والدولاب والقناة. لو كان بينهما نهر وذلك بأن فتح على النهر الأم فتح عليه ساقية ينطلق منها الماء فخربت الساقية وهي مشتركة بين الجارين، فهل يجبر أحدهما الآخر على إصلاحها؟ الجواب نعم يجبر، يعني مشترك. والآن خرب لا بد من إصلاحه، فإن طلب أحدهما من الآخر أن يوسع النهر فهل يجبر؟ أجيب: لا، لأن هذا كمال وليس إصلاح ذات. طيب لو كان أحدهما اتسع منه واحتاج إلى زيادة ماء فقال أنا أريد أن أوسع مدخل الماء حتى يسع، وقال آخر لا، فهل يجبر أو لا؟ لا يجبر، لأنه مثلا لا أحتاج زيادة الماء ولا يمكن أن ترزقني بالنهر. فإن قال أجاب: أنا أقوم بالنهر، وأبى قال أبلا ولا تزيد عن حالي، فهل يجبر؟ فيه تفصيل يا أخوان. إن كان يقول أخشى أن زاد مدخل الماء أخشى أن يغرق، لأن لا أتحمل، والنهر كما تعلمون يريد أن ينقص فأخشى أن يغرقني، وإذا كان مدخله ضعيفا أمكننا أن نتراه، فأنا لا أوافق. والثاني يقول أنا أرض التسعة أحتاج إلى ذات الماء، فينظر. نقول إذا كان الاحتمال الذي أداه الشريك وهو خوف زيادة الماء واقع الزرع، إن كان الاحتمال واردا فهذا له الحق في الامتناع، ويقول لصاحبه افتح نهر لك. وأما إذا كان غير وارد وأن النهر مضطرب على حال واحدة ولو شمس فله فهل يجبره؟ إذا التزم الشريك إيش؟ بالنفقة. طيب كذلك الدولاب إيش هذا؟ دولاب الكتب؟ لا، دولاب الماء. فهل منكم من يعرف الدولاب؟ طنبور، طنبور كذا طاء نون. طيب معروف عندكم الشخص
يكون مصدر من الخشب على شكل دائري وعلى شكل تراني، ويكون الماء لا أسفل ويريد الطابق لا أعلى، ويكون على هيئة كالتحية مدورة من الثلاثة، ويلف من الخارج فيضف فيه الماء يكون من أسفل إلى أعلى.
بأي طريقة؟ يعني مش يشتغل عنه يدعى بإيش؟
يكون هذا الدولاب يكون مسكوب من الداخل على شكل حلزون من الأسفل إلى الأعلى،
يعني مدور
مدور
مدور.
نعم، لأنه هو مكتوب ولا تخشب الداخل مدور يعني من الأسفل إلى الأعلى، فحينما يدور الدولاب هذا يخرج الماء ويمتص الماء من الأسفل ثم الأعلى،
يعني كقناة
كقناة
كقناة. إلى هذا مو هذا. وش الشاب؟
الشاب يا شيخ ينط بقى خشب ينط على شكل دائري كل جماعة
يعني بحرية
لا
صوص أنا رأيته قديما لما كان يستخدم الأبار هو رأى يرعى على البئر شيء مزرحة وله شرفات أسماء ثم فيه مرفق كبيرة أيضا لها أسماء تصل في أسنان هذا الموضوع على فم البئر تصورتها الآن؟ طيب هذه الأسنان التي على البئر والتي لها أسنان تصل في أسنان هذه الموضوع على البئر لها شيء مثل ما قال عن جرح جنزير الجنزير هذا مثل لحم السيف وفي كل حلقة منه سطر فراح ماء نعم طبعا إذا درس العليا درس السفلة السفلة فيها على الجنزير يدور ثم يغرق الماء من الماء ويطلع ويصل في شارع
Thank you.
نعم.
إذا كان إذا بنى الجار بجوار جدار صاحبه بيتا يعني مثلا بجوار جدار بنى حجرة ولم يبن لها إلا ثلاثة جدران مستثار من جار من جدار صاحبه فهل يجبر على تحمل نفسه نفقة؟
لا لا يجبر. لكن ما استفاد بظله بظل الجدار لأن الجدار هو خاص مو مشترك. أما إذا كان مشترك فلا. نعم.
ذكرنا بأنه لا ضرر حسب إلا للضرورة والشرط الثاني الذي يضر الجدار.
نعم.
الضرورة هو أن لا يمكن التدقيق إلا به.
نعم.
فهل يعني فهل مثلا يمكنه هذا الجدار أن يبني جدارا بدل أن يضع خشبه على
ما ويمكن أن يبني جدارا أو أن يقيم أعمدة جسر جسا بينهما لكن لا أعلم ما
هي أعلمه؟ ما هي؟
لا
تبوضع شجرة
كيف؟
تبوضع شجرة حتى تظلل ثم أتى جاء ويضع الحجر سيارة تحت الشجرة
لكن في ملك
لا
شجرة الشجرة نفسها
يختار جارة قال لا تضع
هو الآن الغرص أنه إذا كان إذا كانت الشجرة بحذاء منزل الإنسان ومعروف أنه يوضح ملكة السيارة في المكان انه ما امام لك الجار ان يوقف من في هذا المكان حسب العرف هنا
شيخ وصلنا سابقا ان الانسان اذا او الجار اذا كان مثله مثلا شجره ودخل عرف منها الى داخل الملك الجاري بصلاه فان الجار اذا لم يكن يريد ذلك يلزم صاحب الشجره بازاله العرف ولو لم يكن ضرر على الجار
نعم.
ولكن لم نقل هذا بالنسبة للقرار مثلا إذا كان ممتدا وليس عليه ضررا فإنه ليس عليه أن ينزعه
لا يقولنا يجب أن يضرع وليه فلو ذلك
لا الآن الفرق أنه لم نجعل هذا القيد وهنا الألية في المسألة في المثالين مثال العرف مثال القرار
الغصن في الغالب ما في ضرر
نعم ورغم
الغالب هي ضرر أولي
قلنا رغم أنه لم يكن فيه ضرر من الغصن فإنه إذا لم يلده الجار الذي دخل في ملكه يلزم صاحب الشجرة بإذن
نعم نعم
لم نقل هذا التصار إذا كان ليس هناك ضررا لا يلزم
لأن هذا غير بين الفرق أن هذا ضرر وهذا غير بين طيب لو ان الجدار شق رهيب وخيف أن ينزل، فطلب أحدهما إعادة الأمر عليه.
يجبر عليه.
يجبر. ما الفرق؟
لأن هنا الجدار ينهدم في ضرب على الطرفين. الأول جرب
الجدار. يعني الأول طلب تحسين. يعني شيء سابق حضر. وهذا طلب إعادة إلى أصل. طيب. بينهما جدار. فطلب أحدهما أن تحفر البئر ليزداد ماءها. وقال الثاني لا.
لا
يلقى
على ذلك.
لا يلقى. إذا كان أحدهما قد اتزعت رقعة مزرعته وطلب الحفر ليزداد الماء فلا يسقي جميع رقعة.
لا
يلقى
على ذلك.
لا يلقى على ذلك. يعني لا يجبر الثاني على موافقة صاحبه، فإن كان الثاني الطالب محتاجا إلى بذل الماء فعليه النفقة، ولا يجوز لصاحبه أن يمنعه من ذلك إذا لم يكن عليه ضرر. بارك الله فيك. طيب، يقول المؤلف: كذا النهر والكلاب والبنات، هذه ثلاث أشياء. فما هو النهر؟ نعم. وش معنى النهر؟ يعني لو كان ايش؟
النهر كما لو ان ماء يجري،
لو كان بينهما نهر،
لو كان بينهما نهر يسقي منه كل واحد منهما ويمر وينتفعان به كل من نفس النهر، فانه في هذا الحال نقول انه اذا احتاج هذا النهر الى اصلاح او الى ازاله ما فسد او ازاله ما يمنع وصول الماء اليه، فإن في هذه الحالة إذا طلب أحد من الآخر ذلك أجر عليه، وإن كان طلب أن يوسع فإن في هذه الحالة
يعني إذا كان نهر بينهم، يعني شق نهر من نهر كبير واحتاج إلى النهر إلى يعني فسد احتاج إلى إصلاح فإن الثاني يوسع، أما إذا احتاج إلى أحدهما يتوسع فإن الآخر لا يجبر على ذلك. طيب، ما الفرق بين النهر والبناء؟ صالح، الفرق بين النهر والبناء. عجب، قل لا أعلم. نعم، البناء هي المصنوعة تسحب من النهر، وأما النهر فهو يجي على بارك الله. طيب، ثم قال ما نحدث جديد: باب الحجر. الحجر في اللغة المنع والطريق، ومنه سمي العقل ايش؟ حجر. هل في ذلك قسم لي حجر اي لي عقل؟ وسمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه من فعل ما لا يليق شرعا أو ضرعا. أما في الصلاح فهو منع الإنسان من التصرف في ماله، منع الإنسان من التصرف في ماله إما لمصلحته أو لمصلحة غيره، يعني أن الحجر قد يكون لمصلحة المحجور عليه وقد يكون لمصلحة غيره. فمثلا إذا قلنا للموصي لا توصي بأكثر من الثلث، يعني حجرنا عليه بما زاد على الثلث، فهذا لمصلحة من؟ لمصلحة الغير. وإذا حجرنا على الشخص السفيه الذي اشترط في ماله فهذا لمصلحة نفسه. فالمنهج أن الحجر تارة يكون لمصلحة الغير وتارة يكون لمصلحة نفس المحجور عليه. ولو أحباب تتبين شرف الشرف. قال: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب فيه وحرم حبسه، ومن ماله قدر دينه لم يحجر عليه وامر بوفائه، ومن ماله لا يقدر ما عليه حالا وجب الحجر عليه. قسم المؤلف رحمه الله هنا المدين الى ثلاث اقسام. القسم الاول: من لم يقدر على وفاء شيء من دينه، يعني ليس عن
بل ولا نصرف. دليل ذلك قوله تعالى: وإن كان له عسرة فنظرة إلى مسرة. وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. لما قال ينفق سعته بسعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، قال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. إذن هذا لا يتعرض له ويترك حتى يصبح وغوى ويؤذي يديه. هذا من الذي لا يستطيع وفاء شيء من دينه، ما هو الشيء ابدا. وبهذا نعرف